الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبدأ في كتاب الأدب بكتاب أدب الطعام، بعد أن انتهى من جملة من الأبواب في كتاب الأدب ذكر هذا الباب العظيم في الآداب، وذكر آدابا كثيرة وجميلة عند أكل الطعام. وما أجمل أن يتذكر المسلم وهو يأكل طعامه أو يشرب شرابه، يتذكر غنى الله وعظمته، ويتذكر في المقابل ضعفه وفقره إلى الله جل وعلا. فالله تعالى يقول عن نفسه: وهو يطعم ولا يطعم، جل جلاله. أما الإنسان فهو ضعيف ومحتاج إلى رزق الله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ولذلك سيأتي معنا من أدعية الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال غير مكفي، يعني الله هو الكافي، لا يكفيه أحد، غير مكفي سبحانه جل وعلا، لأنه هو الكافي، هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه جل وعلا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر هذا المعنى عند طعامه. وكذلك جاء في الأدعية: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يستشعر فقره إلى الله جل وعلا، ويتذكر نعمة الله تعالى عليه. فالحمد في الحقيقة شكر لنعمة الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. أما العمل يسير جدا، تأكل وتشرب تتمتع بطعامك وشرابك ثم تختم ذلك بحمد الله تعالى، فالله تعالى يرضى عنك ويغفر ذنبك. وأيضا نتذكر بهذا الباب جمال الإسلام وكماله. هل يوجد دين من الأديان في مثل هذه الآداب، أو قانون من القوانين في مثل هذه الآداب؟ عندما تتفكر في آداب الطعام تجد آدابا كثيرة، أكثر من 10 آداب، هذا فقط عند الطعام. حقا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما أجمل هذا الدين. ولهذا قال تعالى: صبغة الله، يعني إلزموا دين الله. وسماه صبغة لأن المسلم إذا دخل في دين الإسلام بشرائعه في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، في الحقيقة ينصبغ بأجمل صبغة في هذه الدنيا. فلذلك هذا باب عظيم في الحقيقة، وما أجمل أن يستشعر المسلم هذه الآداب في كل وجبة يأكلها، لأنك تستشعر أنك تتعبد لله وأنت تأكل وتشرب. فأنت عندما تتبع هذه الآداب فأنت في الحقيقة عبد لله. فهذا الطعام وجلوسك على المائدة وأكلك سينقلب إلى طاعة، كأنك تتعبد لله. لماذا؟ لأنك تتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يحبه الله ويرضاه. فتستشعر أنك عبد لله، وتستشعر أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون حياتك كلها على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في طعامك وشرابك. فنبدأ بما ذكره النووي رحمه الله تعالى من هذه الآداب. قال: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. طبعا قبل هذا ورد في بعض الأحاديث كما عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه، فهذا من الآداب. وإن كان في بعض الروايات أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ، وفي بعض الروايات غسل يديه، فالشاهد أن هذا يعني يذكره بعضهم من الآداب، وإن كان بعضهم يقول يعني هذا يرجع إلى حال اليدين، إذا كانت اليد نظيفة فلا داعي لغسلها، وإن كانت غير نظيفة ف يعني الذي ينبغي أن تغسل، والله أعلم. ثم ذكر هنا باب التسمية في أوله والحمد في آخره. قال عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. والحديث مر معنا في كتاب رياض الصالحين. وعمر بن أبي سلمة كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبوه أبو سلمة لما توفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وكان عندها أولاد صغار يتامى، فكفلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن أبي سلمة، فكان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتأدب بآداب النبوة. فيقول كما في الحديث: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في الإناء، يأكل هكذا، يعني يأكل أمامه ويأكل أمام غيره وهكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أمل في الرفق، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه ثلاثة آداب. فقال: يا غلام سم الله. فإذا تقول بسم الله. التسمية عند الطعام سنة عظيمة، لأن هذه التسمية معناها أنك تستعين بالله. الباء في قول بسم الله للاستعانة، فكأنك تقول آكل مستعينا بالله، وهذا كما قلنا في اعتراف بالعجز والضعف. كم الآن من أصحاب الملايين لكنهم ما يستطيعون أن يأكلوا لقمة طريح الفراش، ربما يدخل الطعام من أنفه أو من معدته، ويملك الملايين لكن انظر إلى عجز الإنسان. فلا تظن أنك في غنى عن الله عندما تأكل، تأمل في نعم الله عليك وأنت تأكل. عندما تدخل اللقمة أنت تمضغها بأسنانك ولسانك يقلبها واللعاب يفرز، ثم تصبح لقمة سائغة لينة أنت تبلعها، ثم لا تدري ما الذي يحصل. وأنتم درستم ماذا يحصل عند أكل الطعام في الجهاز الهضمي للإنسان، أعضاء كثيرة في هذا الجهاز الهضمي، يعني تدخل اللقمة سبحان الله، يعني هذا المنفذ البلعوم يعني أيضا هو منفذ للهواء مع الطعام، لكن الطعام ما يذهب إلى الرئتين إلى القصبة الهوائية، لو دخل الطعام في القصبة الهوائية لا اختنقت ومت. هناك كما تعرفون يسمونه إيش؟ لسان المزمار، أظن الأطباء يعرفون هذا، لسان المزمار، يعني هذه يعني لحمة صغيرة أو عضو صغير يقفل ويفتح، إذا كان هناك طعام يقفل القصبة، فيمر الطعام من البلعوم المريء يصل إلى المعدة، إذا ما في طعام يفتح يمر الهواء في الرئتين. يعني الله تعالى حفظنا بمثل هذا العضو الصغير جدا، تأمل ينزل الطعام في المريء ثم يصل إلى المعدة، وانظر المعدة كم فيها من الخلايا المعقدة التي تفرز العصارات الهاضمة، مثل القدر عندما تطبخ الطعام يعني يذكرون فيها ملايين من الخلايا الهاضمة والمعقدة في تركيبها، ويعني أمور عجيبة تحصل في يعني هضم الطعام، والكبد تفرز بعض العصارات والبنكرياس وهكذا، ثم ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة ويمتص منه النافع الغذاء، والدم يأتي ويوزع على الجسم، ثم يذهب الباقي إلى الأمعاء الغليظة ويمتص ما بقي من ماء، ثم يخرج على شكل يعني هذه الفضلات التي يعني يستغني عنها الجسم. يعني آية من آيات الله تعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا فالعبد يستعين بالله. انظر الذي يصاب بقرحة في معدته أو بمرض في أمعائه أو في القولون كيف يتأذى وكيف يعني، فنحمد الله تعالى على هذا. ولذلك جاءت التسمية عند بداية الطعام والحمد لله عند نهايته، لأن هذه نعمة عظيمة لو يتفكر فيها العبد. فإذا تقول بسم الله يعني آكل مستعينا بالله. وأيضا عندما تسمي تذكر لفظ الجلالة بسم الله، الله هو المعبود جل وعلا، فكأنك تستشعر أنك إنما تأكل الطعام حتى تتقوى على عبادة المعبود سبحانه جل وعلا بسم الله، فهذا يذكرك بالإخلاص لله حتى يكون طعامك قربة لله، ما تأكل أكلا عاديا هكذا، وإنما تأكل بنية التقوي على طاعة الله. وهذا يجعل الإنسان في هذه الدنيا ما يلقي بالا كبيرا لطعامه، يعني لابد أن يزين طعامه ويملحه ويعني يجعل فيه البهارات ويعني يكون مهتم غاية الاهتمام به. نعم هذا حلال وجائز، يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن ما كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، كان ما يتكلف الموجود يأكله ولا يتكلف مفقودا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. سبحان الله، هذه أيضا من التأملات عندما تأكل الطعام، يعني إذا جلست على المائدة تتذكر زوال الدنيا وفناءها، هكذا الطعام وإن قزحه وملحه ما شاء الله ألوان وأشكال وطعام لذيذ وكيكات وأشياء يعني عجيبة وغريبة، لكن انظر إلى ما يصير، يخرج من الإنسان كفضلات منتنة. هكذا الدنيا، إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، هكذا الدنيا تتزخرف في عينك ثم فأصبح هشيما تذروه الرياح، هكذا الدنيا ثانية تزول سريعا. فالمقصد أنك إذا أكلت أو شربت تنوي بذلك أن تتقوى على طاعة الله، هذا يجعل المسلم ما يحرص على الأكل وأن يملأ بطنه. وذلك الأولون ما كان عندهم في اليوم إلا وجبتين، يعني وجبة الغداء التي هي في الغدو أول اليوم، يعني ممكن تؤكل يعني صباحا وخلاص، يستغني بهذه الوجبة إلى العشاء، يعني العشاء قبل المغرب لوقت العشي، يعني وقت العصر، يعني وقت قبل المغرب أو بعد المغرب. فهكذا يعني ما يبالي اليوم، للأسف الناس أصبح يومهم كله طعام، أول ما يصبح الإفطار، ثم وقت الضحى لابد شوي بعد يعني جلسة شاي ولا شيء يعني يأكله، ثم الغداء، ثم بعد الغداء يحلي وسناك ما أدري إيش، والعصر بعد شوية قهوة وشاي، وبعدين بعد المغرب شوي فاكهة، وبعد العشاء يعني اليوم كله أصبح أكل. عائشة رضي الله عنها كانت تقول لابن أختها عروة بن الزبير، تقول له: إنا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. يعني يمر شهران على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله فما يوقد في البيت نار، ما في طبخ. فقال عروة رحمه الله، قال: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ كيف تعيشون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح يعني عنز، فكانوا يرسلون لبنا فيشربه ويسقينا، وهكذا يعني ما يبالي بالطعام الموجود يأكله. اليوم للأسف تجد يعني هم النساء في البيوت، الطعام والطبخ ومع الخدم ومشاكل فقط لأجل الطعام. يعني للأسف هكذا الإنسان أصبح يضيع وقته. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، صاحب أول معجم في اللغة العربية، معجم العين، كان يقول: أثقل ساعات اليوم علي عندما يقدم الطعام. يقول: هذه أثقل ساعات اليوم علي، أن تضيع وقتي. إحنا اليوم نقول هذه أحسن الساعات وأشهى الساعات لدينا. هكذا كان الأولون ما يبالون يعني كثرة الطعام وتزيين الطعام وطبخ الطعام. يعني فلا يعني هذا أن الإنسان يعني ما يحسن طعامه، لكن المقصود أن لا يبالغ في مثل هذه الأمور. فإذا الذي جرنا إلى هذا بسم الله، لأنك تذكر لفظ الجلال الذي يدل على إخلاص العبادة لله على طعامك، فتنوي بذلك أن يكون طعامك معينا لك على طاعة الله تعالى. وإذا كان الطعام يعني في إعانة على الطاعة ما تملأ بطنك، لأن ملء البطن بالطعام هذا يؤدي إلى الكسل وكثرة النوم وترك العبادة وقيام الليل. فإذا يقول: سم الله وكل بيمينك. هذا كما عرفنا في الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم اليد اليمنى للأمور المكرمة، فقال: كل بيمينك وكل مما يليك، يعني مما هو أمامك، لأنهم كانوا يأكلون في إناء واحد في صحن واحد، ف من الأدب أن تأكل مما أمامك. أما إذا كانت الصحون مختلفة ومتنوعة فلا بأس أن تأخذ من هذا الصحن وهذا الصحن، هذا لا بأس به. لكن المقصود هنا إذا كان إناء واحد فيه طعام واحد فتأكل مما يليك مما أمامك. قال عمر بن أبي سلمة، قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني خلاص يعني أصبحت هذه طريقتي في الطعام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت، سبحان الله، تأملوا من الذي يروي لنا حديث آداب الطعام، الذين كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون معه، هم يطلعون على هذه الأمور الخاصة، مثل عمر بن أبي سلمة، مثل عائشة زوجة أمنا رضي الله عنها، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فالإنسان قد ينسى مثل هذه السنن فيتدارك نسيانه بأن يقول بسم الله أوله وآخره، إذا نسي يقول بسم الله أوله وآخره. ومن فوائد هذه الكلمة المباركة أنها تمنع من مشاركة الشيطان في طعامك. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، يعني عند دخوله يقول بسم الله ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن السلام أيضا في ذكر لله، وعند طعام يسمي كما عرفنا. قال: قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. أما ذكر الله حصن لبيتك وأهلك من الشيطان. قال: وإذا دخل فلم يذكر اسم الله، أو فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. يبيت الشيطان في بيتك إذا ما سميت الله، ما ذكرت الله، يدخل معك. قال: وإذا لم يذكر الله، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. فتأمل كيف أن الشيطان يترصد لابن آدم في كل أموره، يريد أن يفسد عليه أموره كلها، وإذا شاركك الشيطان في طعامك أذهب بركته. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بين يديه. وأيضا هذا الأدب جميل أن يكون مع كبار السن، إذا وضعت المائدة ما تبدأ حتى يبدأ الكبير. قال: وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، يعني المائدة موجودة مبسوطة وجاءت جارية كأنها تدفع يعني بسرعة. قال: فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، منعها من أن تأكل. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. يد الشيطان كأنها مع يد الجارية ومع يد الأعرابي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منع الشيطان من ذلك. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. قال: وعن أمية ابن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا هذا من فوائد التسمية في آخر الطعام إذا نسيت. فتأمل: ما زال الشيطان يأكل مع هذا الذي نسي أن يسمي، فلما ذكر اسم الله قال: بسم الله أوله وآخره، استقاء ما في بطنه. الشيطان يقي ما في بطنه، يخرج ما في بطنه من الطعام. فهذه يعني سنة عظيمة من سنن الطعام. ثم أيضا ستأتي يعني فوائد أخرى لي، أو نذكر هذه ختم بهذا، ثم سيذكر الأدعية التي تقال. لكن ذكر هنا فائدة أيضا للتسمية، وأنها سبب للبركة، فالتسمية على الطعام سبب للبركة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكلوا بلقمته. ما شاء الله، يعني جاء وجلس معهم أكل الطعام كله في لقمتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. لو قال بسم الله لشبع الجميع وكفى الطعام الجميع، لكن لأنه لم يذكر اسم الله تعالى ففقدت البركة. فإذا هذا فيه استحباب الاجتماع على الطعام وإن كان قليلا، لأن الطعام كان قليلا ولذلك أنهاه في لقمتين. وأيضا يعني سبب محق البركة هنا لأنه لم يسمي، ف فشارك الشيطان يعني من يأكل من هذا الطعام في هذا الطعام، ففقدت البركة ولم يشبعوا. فهذه بعض الفوائد للتسمية ذكرها في هذه الأحاديث، ثم سيذكر رحمه الله بعض الأدعية التي تقال في آخر الطعام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.